السلام عليكم ورحمة الله. نجيب على الأسئلة ثم ننصرف راشدين إن شاء الله. بارك الله لكم. رواية ابن الزبير في الصحيحين متفق. طيب، رواية ابن الزبير في الصحيحين مقبولة حتى لو لم توجد مقرونة، لأن الناس لقوها بالقبول. ولو أن البخاري لم يروي إلا مقرونا، طيب يعني كيف مقرونا؟ يعني ما في الرواية الصحيحين إلا أبو الزبير وفلان، هذا يحتاج إلى دراسة. لكن أنا نقلت لك فقط قول المزي، نقلت لك قول المزي. هذا إذا قلنا إذا وجدت رواية أبي الزبير في الصحيحين فتحمل على إيش؟ على السلامة. أما السبر هذا، إحنا بعض الحين واحد من إخواننا قد ينقل فقط فائدة ويصنع عليها سؤال من الشروح أو كذا، فلا بد أن تذكر لي وش المصدر اللي اعتمدت عليه حتى نقلت هذه الفائدة. ما المصدر الذي نقلته؟ تقول لم يروي له إلا مقرونا، لا تجعلها من كلامك، قل قال ابن حجر كذا. أنا ما أحب كذا، يعني كذا مثلا طالب العلم شاف عن ابن حجر فائدة، قال ولم يروي له إلا مقرونا، قال وجدت في كلام ابن حجر أنه يقول كذا، فلا ينسب العلم لنفسه. نعم، هذا أحبه من الطالب أن يبقى هكذا، يقول وجدت في الشروح أنه كذا وكذا وكذا، ينقل. فأي شرح وجدت الكلام أنه لم يروي إلا مقرونا؟ هذا هو حماد الأنصاري. إذن قل في رأس السؤال قد وجدت فائدة عن حماد الأنصاري ينقل هذا. نعم، اجلس اجلس اجلس. طيب، فهذا يحتاج حينئذ إلى دراسة. لكن أنا نقلت فائدة أن الكتاب المتلقى بالقبول كالبخاري ومسلم يظن مثلا الزبير إما يروي مقرونا أو المهم تلقى بالقبول، فلا بد أن يكون قد عولج هذه العنانة، سواء بالقران سواء ب، لان الامه تلقتها بالقبول بالقبول هذا. نعم، طيب. رجل ذهب العمره ودخل حرم وكان محرم، لازم اول شيء يصلي ركعتي طواف؟ طيب، انتم اجيبون على حسب ما فهمتم من الشرح. اذا دخل الرجل الحرم اول شيء يبدا به الطواف والركعتين حسب حاله؟ لا، الأشياء معتادة. دخل عمرة أو حج يبدأ بالطواف. اليوم أخذنا أول ما يدخل وش يسوي؟ إذا دخلت بعمرة أو حج أول ما تبدأ بالطواف، هذه السنة، لا تصلي ركعتين ثم تروح تطوف، ما ورد هذا. ابدأ بالطواف في أحوالك المعتادة. من أخذ بظاهر ما قال بعض الفقهاء ركع تحية البيت إيش الطواف، وإيش صار يسوي؟ سيذهب يطوف وينزل. نقول ما الدليل أن تحية البيت طواف؟ إذا أخذوها من كون النبي إذا دخل عمره أول ما بدأ الطواف، هذا خاص بإيش؟ من عمره والحج، وليس في كل مرة نقول لا تجلس حتى تطوف، لأن هذا ليس بحديث. تحية البيت الطواف ليس بحديث، استنباط فقط. نعم، كنت بتستني ناس يقول لك شوف لا نطوف، أنا أمير السفر في العمرة، حنا سبعة أمرت واحد، قال يا أخي حتى نضيع من بعض، أنا أمركم من غير بيع على شك إن ما تبدأ تطوف أحد حتى أنا أجي، وش تسوي؟ لك أن تصلي ركعتين تنتظر عند باب الحرم أو بر الحرم حتى تفعل السنة، أنك ما تبدأ أنت الحرم تدخل بطواف، قل إن انتظارنا خلنا بر الحرم، تدخلون سوى الحرام، لأنك لو دخلت وركعت وجلست لعلك ما تكون وافقت النبي في كون أول شيء يفعله في العمرة والحج يبدأ بالطواف. نعم، أنا رجل عندي مشاكل مع زوجتي ولي 3 سنوات ما جبتها بيتي وهي عند أهلها، 3 سنوات مشاكل، هل علي شيء؟ في حيرة، أرجعها وطلقها؟ شوف الأمر حسب الحال، هل في مقتضى لطلاقها؟ كأن تكون سيئة الخلق وعالجتها ولم ينجع معها ذلك، يعني هجرت، ضربت، وعظت، حكم من أهلك، حكم من أهلها، فعلت كل المقتضيات الشرعية للإصلاح وهي مستمرة على بذات لسانها وسوء خلقها، فهذه ستعسر عليك أمر الآخرة. انتبه، لا تغتر بجمال ولا بمال، ستعسر عليك أمر الآخرة وأمر الدنيا. مريضا في الدنيا الإنسان مع الضغط قد يصيب بجلطات، قد يصيب بسكري، قد يصاب بتصلب شرايين، قد يصاب بسكتات قلبية. فليش يعني هذه المرأة دون غيرها؟ اجعلها كالضرس المؤلم الذي لا ينجع معه للقلع وتخلص منها. هذا النصارى اللي يقولوا حرام الطلاق، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على التخلص من مثل هذه المرأة التي صبر عليها ووعظها مستمرة على الأنفة وسوء الخلق وإذا آخر. قال ثلاث يدعون فلا يستجيب الله لهم. يقول النبي هذا من كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. إذا الحديث دعاه إلى الطلاق مثل هذه المرأة. هذه نظرة بعيدة للشارع ما تفهمها أنت ربما، لأن الشارع يتطلع أنك تموت وأنت أفضل ما يكون مرتبة عند الحي القيوم. ومعلوم المرأة التي تنكد على الرجل وتلازم تنكيد عليه مع أنه يحسن إليها ويحسن عشرتها ستنسيها أمر الآخرة ويصل إلى قبره مفلس، لا خشوع في صلاة ولا أداء لحقوق الخلق ولا الخالق. فحينئذ خير له من إيش؟ تخلص منها ويستبدلها بغيرها. ومن ترك شيء لله عوض الله خير منه، لكن يستبدلها بنية، لا يقول بنية إيذائه، بنية تحسين أمر آخرته، والله حينئذ يعينه، يقول هذه أنا أموت وأكفن وأظن أن ناسي آخرتي معها، شغلتني مشاكلها فأريد وجه الله، فحينئذ يرزقك الله خير منها. لكن لا تركها لأنها فقط أتعبت وكالشوكة تخرجها من غير نية صادقة مع الله. أبدلها بنية العمل بحديث ثلاث يدعون فالاستجاب له، بنية هذا الحديث، وحينئذ ترزق خير منها، لأن من ترك شيء لله عوض الله خير منها. فإذا قال قائل أنت تدعو الناس للطلاق، لا والله، هذا حديث، هذا حديث يحث على الطلاق في إذا قام هذا المقتضي. ثلاث يدعون فلا يستجاب لهم، من كان تحتهم رأى سيئة الخلق فلم يطلقها. القادمة استبدلها بزوجها، كيف أنتم مع أنهم كانوا في ضيق ربما؟ قالت في خير حال الحمد لله، أو كما قال، قال ثبت عتبة بابك. نعم، ثبت عتبة بابك، هذا حديث على أي شيء يدل. نعم، ثم جاء من فتاوى الصحابة، قال ابن عمر كما عند أبي داود كانت لي امرأة زوجة أحبها، فقال لي أبي طلقها، فذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أبي عمر الخطاب يعني يقول طلق زوجك، قال النبي طلقها. هذا لا يخالف ما افتى به ابن تيمية، قال إذا أمرت أم يعني أو أب رجل بطلاق زوجته فليس من برها طلاقها. فيقول ابن تيمية خالف عمر؟ لا، ما خالفه ابن عمر. ابن تيمية عمل بكلام يظهر أو يعمل إن شاء الله بكلام للإمام أحمد، لما قيل له أيطلق الرجل امرأته إذا أمر الأب، فقال الإمام أحمد لا، قال لكن عمر أمر فنفذ وأمره الرسول، فقال آتوني برجل يعني في الإنصاف مثل عمر أقول طلق. فإذا كانت المرأة قد تعدت حدودها حتى الأم أشارت بالطلاق فيطلق حينئذ طاعة لوالده، لكن المرأة محسنة ما فعلت شيء، فليس من بر الأم تنفيذ أمرها وطلاق الزوجة. هذا مفهوم لا؟ طيب، ما السنة بين الخضراء في المسعى؟ أفضل ماذا نقول وقت الهرولة؟ وقت الهلورة، وقت الهرولة، المهم أنا أحفظ في السعي الآن أثر اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم عن بعض الصحابة، لكن أنا نسيت الآن هو يذكر بين العالمين أو يذكر مطلقا في السعي ويحتاج إلى مراجعة. طيب، بقي سؤالان ونمشي إن شاء الله. الأسباب المعينة على لزوم التقوى في وقت الفتن وقلة الرزق. والله يا أخي أنا أنصحك نصيحة، أنت سألت سؤال طيب وتشكر عليه، ماذا نصنع حتى نلزم التقوى في وقت الفتن وضيق المعيشة؟ وكأن السائل وربما يشير إلى أن ضيق المعيشة أحيانا يولد عيادا بالله ضعف الإيمان وتسخط على الأقدار، حينئذ لا يلزم التقوى ويصير كالمعاند. أذكر لك فتنة حصل لك، شخص عامل أتينا به لبعض البيوت في الخاصة بنا، فقال أنا تركت صلاة الفجر منذ قلت له تعال صلي معنا العصر، فعياذا بالله قال أنا ما أصلي منذ أن توفيت بنتي. فجاءت فتنة موت الولد فجعلته يترك التقوى، وأعظم التقوى بعد التوحيد الصلاة، فصار يترك الصلاة بعد موت البنت. هل أفهم من تصرفك هذا يا أخي أنك تريد أن تعاقب الرب، يعني أن تترك له دينه؟ فإن الله غني عنك وعن غيرك. قال الله تعالى في كتابه أو في كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يمنون عليك أن أسلموا؟ لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فحينئذ ينبغي العبد يتعرض للفتنة مثل موت الولد، مثل حصول الفقر، اشتدت عليه المعيشة، حينئذ أن يتخذ الأسباب المعينة للزوم التقوى. أولا أن يصبر. كيف يصبر؟ يتصبر، فقد جاء في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. كيف يتصبر؟ يستحضر ثواب الصابر ويعرف معنى الصبر، أنه حفظ اللسان عن التشكي والنفس عن الجزاء والجوارح اللطم الخدود وشق الجيوب. فإذا تصبر وجاهد نفسه على الصبر طلبا لثواب الثواب عند الله، إنما يوفى الصبر أجره بغير حساب، فحينئذ إيش يحصل له؟ يصبر الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الثاني من الأسباب المعينة على التقوى كثرة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فإن ما نزلت عقوبة كضيق المعيشة إلا بذنب، وما رفعت إلا باستغفار. فيكثر من الاستغفار، ويكثر بدل كثرة الدعاء من الصلاة على النبي. فالنبي قال: إذا جعلت صلاتك علي أكثر دعائك كفاك الله همك وقضى يعني حاجتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسباب المعينة تدبر القرآن وكثرة تلاوته. من الأسباب المعينة العبادة وقت الفتن، فإنها تثبتك كما جاء في الحديث: العبادة وقت الفتن كهجرة إلي، أو تعد الهجرة إلي كما في صحيح مسلم. إلزم العبادة. الآن في محرم حصل لك ضيق، صم في محرم كثير، صم الاثنين والخميس، صم ثلاثة البيض، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، اخشع في الصلاة. لما؟ لأن لا يزل عنك هذا الفتنة وهذا الضيق إلا الله. فإذا اقتربت من الله ذراع تقرب الله منك باع. ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. ويتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، إلا تفعل ذلك ملأت صدرك شغلا أو قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك. فتفرغ لعبادة الله، وإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، فحينئذ والله سيسهل الله لك الأمور. وانتظر قول العمل خبر الرسول وترقبه، فإنه حق. قال: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. الإيمان بالقدر هذا ما يثبتك ويلزمك التقوى. قل في نفسك ما تعرضت له الآن من فاقة وشدة وديون إلا بقدر الحي القيوم، أولا من ذنوبي فأنا أستغفر، ثانيا قدر، فحينئذ يهدي الله قلبك ويلزمك كلمة التقوى ويجعلك من أهلها. لا إله إلا هو. ثالث الأخير الدعاء، وهو مخ العبادة، وجاء في حديث سند ضعيف لكن معناه صحيح، وجاء في حديث صح الدعاء هو العبادة. فانطرح بين يدي الله في أوقات الإجابة، في السجود، في الثلث الأخير من الليل، في نزول المطر، في عند الأذان ردد الأذان وادعو، لأن وقت الأذان مستجاب. نعم، عند الملتزم كما درسنا اليوم عن ابن عباس بين الحجر الأسود والركن، إذا افعل عمره وهذا، فإنه يرجى لمن ذهب البيت الحرام وذهب عند الملتزم بعد أن أخذ عمره وقف وألصق يديه وقال يا رب يا رب، فإن الله يجيبه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. يقول لي شخص تكالبت عليه ديون واشتد عليه الكرب حتى أني ما وجدت مناص إلى أذهب الحرم، فكنت عند الكعبة وقام ولا أدري لعله عند الملتزم، فدعا من قلبه يا رب فرج علي. يقول ما خرجت من الحرم إلا ومتصل يتصل علي وقضى الله عني همي وقتئذ، فقد تأتي الإجابة سريعة، وقد يبتليك الله فيؤخر الإجابة وهذا خير لك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعا داع إلا استجاب له إلا أجيبه، إما أن يعجل له دعوته أو خير يعني يدخر له في الآخرة أو يدفع عنه من السوء مثله، فأكثروا الدعاء فتجابون لهذا أو ذا. فنسأله سبحانه أن يفرج عنا وعنكم الهم والغم، ويقضي عنا وعنكم الدين، ويصلح بالنا ويصلح ختامنا، ويغفر لنا ويرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم. رجل مسلم تزوج من مسيحية، هل يجوز أن يقول لها بحبك في عيدها ويهنيها؟ أول الاحتفال بالأعياد لا يجوز، لا يجوز الاحتفال بإيش؟ بالأعياد. وفهم بعض العلماء أنه لا يصلح المحبة للكافر مطلقة سواء كانت زوجة أو أب أو أم، والبعض يقول المحبة الطبيعية جائزة كمحبة الرجل الزوجة أنها تخدمه وأنها عشيرته، محبة طبيعية. فلو كان من أرباب المذهب أنه لا يجوز محبتك وحتى لا تقبل الإسلام ولا، فحينئذ يحسن معها الكلام. طيب الأسباب المعينة، نعم ذكرنا، أظن بهذا ينتهي مجلسنا هذه الليلة، وقد سمعنا بشرى عظيمة في هذه الليلة، أسأل الله أن يتمها قريبا، وهو أن يضاف كتاب النسائي لتكون دراستكم في هذا المكان يشبه كما يقال بلغة العصر ربما جامعة مصغرة، يضاف سنة النسائي إلى سنة أبي داود والترمذي والمسلم والبخاري، وهذه الكتب هي معظم هي الكتب الستة التي ما يفتي مفتي إلا بالرجوع إليها في العالم كله من أول عهد الصحابة إلى يومنا. فنسأل الله أن يتم شرح سنة النسائي قريب، وقريبا إن شاء الله سنبدأ القراءة أيضا بعد الفجر من كتاب تفسير ابن كثير، الكتاب المطول، لننهل من علمه رحمه الله ومن فقهه وتفسيره، فلعله يكون سلما لنا للرقي إذا عملنا بذلك مخلصين له الدين إلى الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا ذلك، واصلح قلوبنا وأعمالنا، واحسن ختامنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.